بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، فنواصل قراءتنا من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وأنبه تنبيها مهما يتعلق بالمجلس الماضي، فأنا أولا أستغفر الله جل وعلا، وتسرعت في الحقيقة عندما مر معنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: أن بورك من في النار ومن حولها. وعرفنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقل عن جمع من السلف أن بورك من في النار، قالوا يعني نفسه الله جل جلاله، وأيضا قالوا من في النار يعني كان الله في نوره، كما قال عكرمة قال: ناداه وهو في النور. أن بورك من في النار، ناداه وهو في النور. فكما ترى ظاهر أقوال السلف أن السلف يثبتون أن هذا النور هو نور الله على الحقيقة، والنور يرجع إلى صاحبه، صاحب النور، فيصح أن يقال يعني نفسه. أن بورك من في النار هو الله جل وعلا، والله يفعل ما يشاء، هذا مقتضى ظاهر كلام السلف. فابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر الفقرة لما ذكر التفاسير الأخرى المبتدعة التي لم يقل بها واحد من السلف، طبعا ما ذكر ممن خالف إلا السدي وحده، قال: أن بورك من في النار، قال: كان في النار ملائكة. نعم. فابن تيمية بعد ذلك علق على هذا لما قال: وإذا كان المنادي هو الله رب العالمين وقد ناداه، إذا كان المنادي هو الله رب العالمين وقد ناداه من موضع معين وقربه إليه، دل ذلك على ما قاله السلف من قربه ودنوه من موسى عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا قرب مما دون السماء. هذه يعني أشكلت في الدرس الماضي، وأنا ممكن تسرعت، استغفر الله من هذا، وقلت يعني أن هذا قرب مما دون السماء، يعني كأننا ما أدري إيش قلت في الدرس الماضي، كأن ذكرت المعنوي، الأمر المعنوي، وأذكر قلت يعني معلوم أن يعني نور الله تعالى عظيم، وإن دك الجبل لما تجلى الرب للجبل. ففي الحقيقة هذا في شيء من التسرع، لأني لما ذكرت راجعت بعد ذلك، يعني قلت يمكن مسألة فيها شيء أو، فرجعت تفسير بن جرير، بالعكس بن جرير ذكر ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني ما ذكر أقوالا أخرى، ذكر هذا القول وهذا قول السلف. وقول السدي يعني قول يخالف ما عليه أغلب السلف فقط، بخلاف التفاسير الأخرى سبحان الله التي ما تعتمد آثار السلف، كلها تفسر هذه الآية بتفسير مبتدع عن قول السلف، يعني كما ذكر هنا يعني أن بورك من في النار، يعني يقولون بوركت النار نفسها، مثلا بعضهم يقول بورك من في النار يعني موسى عليه الصلاة والسلام، يعني من باب يعني من شدة تمكنه في ذلك المكان مثلا قيل من في النار، أو من شدة قرب منها أو كذا. لكن يعني لا شك أن السلف رحمه الله تعالى هم أعلم الناس بالقرآن الكريم، وتفسيرهم هو المعتمد. ويعني وفي الحقيقة المسألة ليس فيها إشكال. لماذا؟ نقول أولا دائما في هذه المسائل تذكر دائما عظمة الله تعالى، يعني ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقى في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. إذن عظمة الله تعالى لا حدود لها، فلما يقول يعني نفسه في النار يعني معنى هذا يعني كما تجلى ربه للجبل. طيب كيف تجلى للجبل؟ ما نعرف الكيفية، لكن الأمر كما يليق بجلاله لو عظمته، ونؤمن أن الله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لما قرأ هذه الآية أشار بطرف خنصره، يعني شيء يسير من نور الله تجلى للجبل ظهر. الله تعالى على كل شيء قدير، قادر أن يجعل شيئا من نوره في الأرض في عند الجبل فاندك الجبل لذلك. الله على كل شيء قدير، مثل ما سمع موسى عليه الصلاة والسلام يعني صوت الله على الحقيقة، وهذا الصوت تام يعني ما سمعها مثلا ملائكة أو يعني ما يلزم كما نتصور نحن أن المتكلم الإنسان إذا تكلم لابد أن يسمعه كل من قرب من هذا الإنسان يسمعه أكثر من غيره ممن بعد. لا، الله تعالى كلم موسى خاصة، ما سمعه من هم بالقرب من موسى من بني إسرائيل مثلا الذين كانوا قريبين من جبل الطور، سمعه موسى فقط. الله على كل شيء قدير، فكذلك بالنسبة للنور. ثم كذلك كما أن الله تعالى يستطيع يعني بقدرته جل جلاله يجعل هذا النور عظيما يندك الجبل منه، فكذلك هذا مظهر الجلال، فكذلك في المقابل الله تعالى بقدرته يجعل هذا النور يطيقه أن يراه البشر ويكون هذا من مظاهر الجمال، فهذا مظهر في جلال الله وهذا مظهر في جماله. وهذا يذكرنا برؤية المؤمنين ربهم في الجنة. طيب المؤمنون يرون الله في الجنة، فيعني ما يشكل على هذا أن كيف يرون ربهم والله تعالى يقول حجابه، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجه من انتهى إليه بصره من خلقه، ما يشكل. الله تعالى على كل شيء قدير، يمكنهم في ذلك المقام من النظر إليه وإلى وجهه الكريم جل وعلا. فكذلك هنا يقال كما قال السلف بلا تحريف، كما وقعت في التحريف الدرس الماضي، لا قل لا، هذا على ظاهره، وليس هناك والله يعني أحسن من طريقة السلف، تمشي على الظاهر ويعني تؤمن بكمال قدرة الله، وأن الله يفعل ما يشاء. وحقا يعني تأمل في دقة ابن تيمية هنا، قال مع أن هذا قرب مما دون السماء، يعني هذا قد ما يكون له مثيل، قرب مما دون السماء أن يوجد يعني شيء من نور الله تعالى في الأرض ويراه يعني هذا النبي الكريم موسى عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر لا نظير له. ويعني والله أعلم يعني، وأنا بصراحة خطر في ذهني بعد ذلك مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الإسراء والمعراج، ما قال نور أن أراه، يعني هل يقال مثلا أنه يعني لماذا لا يقال أنه رأى شيئا من نور الله تعالى، وإن لم يرى الله تعالى يعني ما رأى وجهه ما رأى، لكن كما رأى موسى عليه الصلاة والسلام هذا النور فربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا من ذلك، يعني بدل أن نقول رأى نور الحجاب مثلا، إذا ما أنا ما أذكر الآن الألفاظ، يعني الآن خطر في ذهني هذا الأمر، والله أعلم. يكون هذا فيه أيضا جمع بين الآثار الواردة عن السلف، الذي قالوا رأى الله، الذي قالوا رآه بقلبه، الذين قالوا لم يره، لم يره يعني لم يرى يعني وجهه، والذين قالوا رآه رأى شيئا من نوره، الله أعلم، الله أعلم. يعني هذه أمور عظيمة جدا، وسبحان الله يعني والله التفكر في هذا يعني والله يجعل الإنسان ينكسر قلبه من يعني رحمة الله وكرمه وعظيم إحسانه. يعني انظر كيف يعني من محبة الله تعالى لأصفيائه وأوليائه أن يعني قربه الله تعالى، قرب موسى إليه وأدنى حتى جعله ينظر إلى شيء من نوره، يعني هذه الدرجة، فهذا أمر عظيم جدا. ولذلك يعني ما يحصل للعبد من القرب من الله تعالى وقرب الله تعالى له أمر عظيم ما يدرك بالكيفية، فالله أعلم به كيف تكون هذه الكيفية، فالله أعلم. وهذا أيضا يقربه أيضا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا المسألة التي نحن فيها. يعني لماذا ذكر ابن تيمية مثل هذا الكلام؟ حتى يقرب لنا هذه المسألة الآن. يعني إذا تصورت أن هذه السماء الدنيا ماذا تساوي بالنسبة لعظمة الله؟ ولا شيء. فكيف ينزل الرب إلى السماء الدنيا؟ قل كيف مجهول، ما نستطيع أن ندخل عقولنا في هذه الأمور العظيمة. الله تعالى عظيم عظيم لا تحيط العقول بعظمته، فما تدري يعني كيفية هذا النزول كيف يكون. كما حصل يعني هذا القرب من موسى، فكذلك يحصل القرب من العباد في ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا. فالله تعالى أعلم، الله على كل شيء قدير سبحانه جل وعلا. ثم قالوا قد جاء أيضا من حديث وهب بن منبه وغير من الإسرائيليات. طبعا أنا لما خطر في ذهني هذا المعنى بعد أكثر ما تفكرت وشوي قرأت، سألت صراحة بعض يعني المشايخ، فالحمد لله يعني أيدوني على هذا الكلام الأخير اللي قلته. يعني قال ما في داعي صحيح لله، أن أول ما قرأت مع أن هذا قرب مما دون السماء، بعضهم يعني استشكلها بالفعل، لكن لما ذكرت اللي في نفسي قال نعم هذا صحيح، هذا صحيح. فهو هذا الله أعلم، يعني نمشي على ظاهر آثار السلف والله أعلم. قال وقد جاء أيضا من حديث وهب بن منبه وغير من الإسرائيليات قربه من أيوب عليه السلام وغير من الأنبياء. انظر هذا أمر حين آخر. قال وغير من الأنبياء عليهم السلام، ولفظه الذي ساقه البغوي أنه أضله غمام ثم نودي يا أيوب أنا الله، يقول أنا قد دنوت منك أنزل منك قريبا. شوف كيف يعني هذا أيضا إذا قلنا مثلا إذا على فرض ثبوته لا نؤوله خلاص، ويقال هذا من قرب الله جل وعلا كما يليق بجلاله. عاد إيش الذي يكون في السماء؟ جزء من نور الله تعالى، هذا نور من الله تعالى، هذا يعني أمره إلى الله جل وعلا. ونعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن هذا القرب لا يلزم منه خلو العرش، فالله تعالى على عرشه، لكن يقرب من عباده كيف يشاء. لكن الإسرائيليات إنما تذكر على وجه المتابعة لا على وجه الاعتماد عليها وحدها. وسبحانه وتعالى قد وصف نفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بقربه من الداعي وقربه من المتقرب إليه، فقال تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وثبت في الصحيحين عن أبي موسى أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال وقربه من العباد بتقربهم إليه مما يقربه يقرب، يعني أقول إيش الله، وقربه من العباد بتقريبهم إليه مما يقر به جميع من يقول إنه فوق العرش. نعم، قربه من العباد بتقربهم إليه، قربه من العباد بتقربهم إليه، يعني الإنسان إذا تقرب إلى الله فالله تعالى يقترب منه، يعني هذا يقر به جميع من يقول إنه فوق العرش، سواء قالوا مع ذلك إنه تقوم به الأفعال الاختيارية يعني أهل السنة أو لم يقولوا من الأشاعرة المتقدمين. ولذلك الإخوة يعني الذات الإلهية يعني أمرها فوق 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 ما يخطر بالبال أبداً، يعني لا تقس قدرة الله على قدرة الإنسان ولا. وبهذا يسهل عليك الإيمان بهذه النصوص كما يليق بجلال الله وعظمته، فالله تعالى على كل شيء قدير سبحانه. فحتى يعني نعم، يعني فهذا قرب الداعي فإني قريب، هذا يليق بجلاله. ما نقول يعني هو الأجر، هو ما يشعر به الإنسان من لذة العبادة، لا، هذه كلها لوازم القرب، لكن القرب الله أعلم بكيفيته. وهذا يعني والله يجعل العبد يعني يسارع إلى ربه عندما تعلم أن الله يقترب منك على الحقيقة، لكن كما يليق بجلاله، وأن الله تعالى اقترب من بعض أولياء قربا يعني بنوره، كما في قصة موسى أن بورك من في النار ومن حولها يعني وناداه. وطبعا هذا يحصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الله أعلم. قال: وأما من ينكر ذلك فمنهم من يفسر قرب العباد بكونهم يقاربونه ويشابهونه من بعض الوجوه فيكونون قريبين منه، وهذا تفسير أبي حامد يعني الغزالي والمتفلسفة، فإنهم يقولون الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، وهذه عبارة لا تليق في الحقيقة، لا تنبغي، يعني ليس كمثلي شيء. وبدل أن تقول التشبه بالإله، طبعا هم يقصدون يعني الغزالي يقصد، وهذا تجده في شرح للأسماء الحسنى، أن الغزالي عنده شرح للأسماء الحسنى يذكر بعض المعاني اللطيفة، لكن الخطأ الذي وقع فيه هو هذه المسألة يقول يستحب التشبه بأسماء الله الحسنى، قلت تتشبه بالرب كما أن الله محسن تكون محسنا وهكذا، لكن هذا بدل أن نقول التشبه، هذه عبارة يعني غير شرعية، لم ترد في النصوص الشرعية، وربما توهم معنى فاسدا، نقول التعبد لله بأسماء الحسنى ودعاء الله بأسماء الحسنى كما قال الله تعالى فادعوه بها، هذه العبارة الشرعية. ويدخل في هذا أن الله تعالى مثلا كريم يحب الكرماء، رحيم يحب يعني يحب الراحمين وهكذا. قالوا: منهم من يفسر قربهم بطاعتهم، يقول هي الطاعة هي نفسها قرب العبد. قال: ويفسر قربه بإثابته، وهذا تفسير جمهور الجهمية، فإنهم ليس عندهم قرب ولا تقريب أصلا. نعم، يعني فقط الثواب، قرب الرب هو الثواب، وقرب العبد فهذه الطاعة. ولما يدخل ومما يدخل في معاني القرب وليس في الطوائف من ينكره قرب المعروف والمعبود إلى قلوب العارفين العابدين. نعم، يعني هذا القرب الذي يكون من القلوب هذا يعني ما ينكره أحد. قال: فإن كل من أحب شيئا فلا بد أن يعرفه وأن يقربه من قلبه، والذي يبغضه يبعد من قلبه، لكن هذا ليس المراد به أن ذاته نفسها تحل في قلوب العارفين العابدين، وإنما في القلوب معرفته وعبادته ومحبته والإيمان به، ولكن العلم يطابق المعلوم، ولكن العلم يطابق المعلوم. نعم، وهذا الإيمان الذي في القلوب هو المثل الأعلى الذي له في السماوات والأرض، وهو معنى قوله تعالى: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماوات وفي الأرض. وحقيقة الألوهية محبة العبد ربه وخشيته. قد غلط في هذه الآية طائفة من الصوفية والفلاسفة وغيرهم، فجعلوه حلول الذات واتحادها بالعباد والعارف، واتحادها بالعابد العارف والعارف. قال: من جنس قول النصارى في المسيح، وهو قول باطل كما قد بسط في موضعه. والذين يثبتون تقريبه العباد إلى ذاته هو القول المعروف للسلف والأئمة، يعني انظر هذا على حقيقته، الذين يثبتون تقريبه العباد إلى ذاته، إلى ذاته، ليس مجرد محبة في القلب أو مجرد يعني معرفة أو أجر، لا، تقريبه العباد إلى ذاته هو القول المعروف للسلف والأئمة، وهو قول الأشعري وغيره من الكلابية. فإنهم يثبتون قرب العباد إلى ذاته، يثبتون قرب العباد إلى ذاته، وكذلك يثبتون استواءه على العرش بذاته ونحو ذلك. ويقولون إيش المشكلة عندهم؟ هل استواء فعل فعله في العرش فصار مستويا على العرش، يعني أصبح الاستواء ليس فعلا لله، إنما هو فعل لمخلوق، فعل للعرش، فكذلك هم هنا يفسرون قرب الله بقرب العباد، يقول العبد يقترب إلى الله فالله يقترب منه بهذا الاعتبار، فما يكون هناك قرب حقيقي من الله، وإنما هو قرب نسبي بالنسبة إلى قرب العبد. لكن السلف يثبتون تقريبه العباد إلى ذاته مع يعني قرب الرب يعني من العباد على الحقيقة. ثم قال في أن الاستواء فعل فعله في العرش فصار مستويا على العرش، قال وهذا أيضا قول ابن عقيل وابن الزاغوني، من الحنابلة عندهم تأويل عند هؤلاء الحنابلة والطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم. قال وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه. هذه عقيدة أهل السنة الذين لا يحرفون النصوص، فيثبتون قربه من بعض عباده بذاته. انظر هذا ليس خاصا بالأنبياء، يعني هذا مما يجعل العبد والله يقترب من الله ويعيش في جنة، جنة القرب، يستشعر أن الله يقترب بذاته من عبده الذي يقترب منه، كيف؟ كما يليق بجلاله وعظمته، الله أعلم. قال فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه. قال ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. وأول من أنكر هذا في الإسلام الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة، وكانوا ينكرون الصفات والعلو على العرش، ثم جاء ابن كلاب فخالفهم في ذلك وأثبت الصفات والعلو على العرش، لكن وافقهم على أنه لا تقوم به الأمور الاختيارية، ولهذا أحدث قوله في القرآن إنه قديم لم يتكلم به بقدرته، ولا يعرف هذا القول عن أحد من السلف، بل المتواتر عنهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يتكلم بمشيئته وقدرته، كما ذكرت ألفاظهم في كتب كثيرة في مواضع غير هذا. فالذين يثبتون أنه كلم موسى بمشيئته وقدرته كلاما قائما به هم الذين يقولون إنه يدنو ويقرب من عبادي بنفسه. انظر، يقرب من عباده بنفسه، يعني هذا قرب ذاتي حقيقي، لكن كيف؟ الله أعلم. وأما من قال القرآن مخلوق أو قديم، فأصل هؤلاء أنه لا يمكن أن يقرب من شيء ولا يدنو إليه، فمن قال منهم بهذا مع هذا كان من تناقضه، فإنه لم يفهم أصل القائلين بأنه قديم. وأهل الكلام قد يعرفون من حقائق أصولهم ولوازمها ما لا يعرفه من وافقهم على أصل المقالة ولم يعرف حقيقتها ولوازمها، فلذا يوجد كثير من الناس يتناقض كلامه في هذا الباب، فإن نصوص الكتاب والسنة وأثار السلف متظاهرة بالإثبات، وليس على النفي دليل واحد لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثر، وإنما أصله قول الجهمية. فلما جاء ابن كلاب فرق وافقه كثير من الناس على ذلك، فصار كثير من الناس يقر بما جاء عن السلف وما دل على الكتاب والسنة وبما يقول النفاة مما يناقض ذلك، ولا يهتدي للتناقض، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وبهذا يحصل الجواب عما احتج به من قال إن ثلث الليل يختلف باختلاف البلاد، وهذا قد احتج به طائفة وجعلوا هذا دليلا على ما يتأولون عليه حديث النزول، وهذا الذي ذكروه إنما يصح إذا جعل نزوله من جنس نزول أجسام الناس من السطح إلى الأرض، ويشبه قول من قال يخلو العرش منه بحيث يصير بعض المخلوقات فوقه وبعضها تحته. ولكن نحن عرفنا أن هذا خوض في الكيفية، لما يقول يعني كيف ثلث الليل يختلف باختلاف البلاد، ونقول نزول الله تعالى ليختلف عن نزول المخلوقين، الله على كل شيء قدير. نعم، كما أن الذين أخطأوا وقالوا إذا نزل يخلو منه العرش، فكذلك هؤلاء أخطأوا لما قالوا كيف ينزل الرب مع اختلاف الناس في ثلث الليل، يقول الله على كل شيء قدير ويفعل ما يشاء وينزل إلى السماء الدنيا في كل ثلث من ثلث الليل على وجه الأرض وينزل ولا يخلو منه العرش لأنه فعال لما يريد وعلى كل شيء قدير وليس كمثله شيء سبحانه جل وعلا. قال فإذا قدر النزول هكذا أو فإذا قدر النزول هكذا كان ممتنعا لما ذكروه من أنه لا يزال تحت العرش في غالب الأوقات أو جميعها. صحيح إذا قلنا نزول الله مثل نزول المخلوقين سيلزمهم هذا اللازم، فإن بين طرفي العمارة نحو ليلة، يعني طرفي المشرق والمغرب نحو ليلة، يعني 24 ساعة، أو قال نحو ليلة نعم، يعني صحيح الآن اختلاف الدول مثلا نقول بيننا وبين أقصى يعني بلد في الشرق أو الغرب يكون هكذا تقريبا الفرق 12 ساعة يعني، فإنه يقال بين ابتداء العمارة من المشرق، العمارة يعني وجه الأرض الذي يعمره المخلوقات من المشرق إلى المغرب، قال بين ابتداء العمارة من المشرق ومنتهاها من المغرب، طبعا هذا ما أدري كيف تصور إذا كانت الأرض يعني هكذا مثل السطح الواحد شرق وغرب هكذا، قال بين ابتداء العمارة من المشرق ومنتهى من المغرب مقدار 180 درجة فلكية، وكل 15 فهي ساعة معتدلة. هذا الآن ابن تيمية ما شاء الله خاف الفلك، عنده ما شاء الله علم في كل شيء في كل علم سبحان الله، يقول كل خمس عشرة يعني درجة فهي ساعة معتدلة، والساعة المعتدلة هي ساعة من 12 ساعة بالليل أو النهار إذا كان الليل والنهار متساويين. الساعة المعتدلة هي ساعة من 12 ساعة، يعني نفس الساعة التي معنا الآن، يعني 24 ساعة 12 بالليل و12 بالنهار إذا تساويا، قال أو النهار إذا كان الليل والنهار متساويين، فهي ساعة من 12 ساعة. طيب نحن عندنا 180 درجة، نعم صحيح، ف 180 درجة إذا قسمنا تقسيم 15 تكون يساوي 12 صحيح، فكل 15 درجة من هذه الدرجات هي يعني ساعة معتدلة، فهي 12 ساعة ما بين المشرق والمغرب في الاختلاف. قال كما يستويان في أول الربيع الذي تسميه العرب الصيف وأول الخريف الذي تسميه الربيع، بخلاف ما إذا كان أحدهما أطول من الآخر، وكل واحد 12 ساعة، فهذه الساعات مختلفة في الطول والقصر، فتغرب الشمس عن أهل المشرق قبل غروبها عن أهل المغرب، كما تطلع على هؤلاء قبل هؤلاء بنحو 12 ساعة أو أكثر، يعني عند اختلاف الطول بين الليل والنهار، فإن الشمس على أي موضع كانت مرتفعة من الأرض الارتفاع التام، كما يكون عند نصف النهار فإنها تضيء على ما أمامها وخلفها من المشرق والمغرب 90 درجة شرقية و90 غربية، والمجموع مقدار حركتها 12 ساعة 6 شرقية و6 غربية، وهو النهار المعتدل. قال ولا يزال لها هذا النهار، لكن يخفى ضوءها بسبب ميلها إلى جانب الشمال والجنوب، فإن المعمورة من الأرض من الناحية الشمالية من الأرض التي هي شمال خط الاستواء المحاذي لدائرة معتدل النهار التي نسبتها إلى القطبين الشمال والجنوب نسبة واحدة. هذه والله يبالها رسمة، هذه يبالها تخطيط. طيب هذا كلام عجيب من ابن تيمية في طيب إذا رسمنا الأرض هكذا خلينا نتصور شوية. طيب قد يخفى ضوءها بسبب ميلها إلى جانب الشمال والجنوب، فإن المعمور من الأرض، من الناحية الشمالية من الأرض. هذا مر معنا لو تذكرون، ما كنا تكلمنا عن كروية الأرض، ويعني الظاهر من كلام ابن تيمية أنه يقول الأرض وإن كانت كرة لكن الجزء الجنوبي ما يسكن أحد، فأصبحت يعني كأن كلام في النهاية مؤداه أن الأرض التي يعيش عليها المخلوقات هي أرض، الأرض المسطحة، سطحها على الماء أو فوق الماء. فيقول هنا فإن المعمور من الأرض من الناحية الشمالية من الأرض التي هي شمال خط الاستواء، لا كما نفهم نحن الآن خط الاستواء في وسط الأرض الكروية هكذا، لا، على كلامه الأمر كأنه مختلف. يقول فإن المعمور من الأرض من الناحية الشمالية من الأرض التي هي شمال خط الاستواء المحاذي لدائرة معتدل النهار التي نسبتها إلى القطبين الشمالي والجنوبي نسبة واحدة. ولهذا يقال في حركة الفلك إنها على ذلك المكان دولابية مثل الدولاب، وأن عند القطبين رحاوية تشبه حركة الرحى، وأن في المعمور من الأرض حمائلية تشبه حمائل السيوف، والمعمور المسكور من الأرض يقال إنه 64 درجة أكثر من السدس بقليل. والكلام على هذا لبسطه موضع آخر ذكرنا فيه دلالة كتاب السنة وقول الصحابة والتابعين وسائر من تبعهم من علماء المسلمين على أن الفلك مستدير. طبعا هذا ما يفهم منه أن الأرض مستديرة التي نعيش عليها، لا، يعني كما عرفنا قد تكون مستديرة لكن طبقة هكذا واحدة والناس يعيشون على هذه الطبقة، وأسفلها غير مسكون، يعني ما هو الجنوب. يعني قد ذكر إجماع علماء المسلمين على ذلك غير واحد، منهم الإمام أبو الحسين بن المنادي الذي له نحو 400 مصنف وهو من الطبقة الثانية من أصحاب أحمد، وأبو محمد بن حزم وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم. الله، الوقت أدركنا في الحقيقة لكن الدقائق، خلينا نشوف نفهم، ما أدري نفهم المقصود هنا أن الشمس إذا طلعت على أول البلاد الشرقية فإن حينئذ يكون إما وقتها، إما وقت غروبها وإما قريبا من وقت غروبها على آخر البلاد الغربية، فإن تكون بحيث يكون الضوء أمامها 90 درجة. طيب لعل الأهل قراءة هذا الكلام سريعا هكذا لا ينفع، نؤجل هذا للدرس القادم لعلنا ممكن نستطيع أن نتصور تصورا يعني أحسن وأوضح، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.